للذي قبل الهدية، هديتنا مواقف تربوية، عطايا من لدن رب البرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نسأل الله العظيم أن يتقبل صلواتنا وسلامنا على سيدنا رسول الله، وأن يجعل هذه التحية النبوية لسيد المرسلين، وذلك الدعاء بالصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، نسأله أن يجعل ذلك رحمة لنا في ميزان حسناتنا، وأن يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى وتحت لوائه يوم القيامة. اللهم آمين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، أستكمل مع حضراتكم ما بدأناه عن الفتية الكرام الذين فروا بدينهم من الملك الجبار الطاغية، ولجأوا إلى ربهم واستقروا في كهفهم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أيها الإخوة الأكارم، حلقة هذا اليوم تتحدث عن معجزة، والمعجزة أن ينام هؤلاء الفتية في كهفهم 300 سنين وأن يزدادوا 9. 309 سنوات في كهفهم وربهم الكريم يحفظهم من كل مكروه، وتستمر قلوبهم تنبض بالحياة طوال هذه المدة. إنها المعجزة بعينها، أكرم الله بها من لجأوا إليه وفروا إليه، ففروا إلى الله، ثم أيقظهم ربنا الكريم، وكان يقلبهم في كهفهم حتى لا تتقرح أجسادهم بالثبات على جانب واحد أو على الظهر أو على البطن، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم، المهم استيقظوا، وأوفدوا واحدا منهم ليأتي لهم بالطعام، إنهم يشعرون بجوع عظيم وحق لهم أن يشعروا. فذهب وافدهم هذا بما معه من العملة القديمة التي تعود إلى الزمن القديم، ولما عرضها على البائع الذي أعطاه الطعام دهش الرجل، وظن بأنه مع من معه عثروا على كنز فيه عملة قديمة، وسألوه باندهاش، إنها تعود إلى 300 من السنوات مضت. فقال أبدا، بالأمس كانت معنا هذه العملة وخرجنا، وها نحن نعود بها لنبتاع طعامنا. أكدوا له بأن هذه العملة تنتمي أو تعود إلى ملك يسمى دقيانوس، وهلك هذا الظالم الجبار منذ مئات السنين. فصر سرورا بالغا وكشف لهم عن حقيقة نفسه وإخوانه، فعلمت المدينة بالأمر، فتجمع الناس من حوله وذهبوا به أو وذهبوا معه إلى الكهف، ما إن علم الفتية بهذا الأمر العظيم وبهذه الحقيقة وبتلك المعجزة وبهذه الكرامة، ما إن علموا بذلك حتى استرد الله وديعته وماتوا جميعا في الحال، ودار النقاش بين الناس أن أتخذ عليهم مسجدا أم ماذا؟ الشاهد الذي أريد الوصول إليه، انظروا إلى تكريم الله عز وجل لهم، انظروا كذلك إلى قدرة الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك أقول وكثيرون من أناس يتصدرون شاشات التلفزيون في هذا الزمان ويتعجبون كيف يعذب الرجل في قبره وكيف ينعم في قبره، ويقولون نحن لا نتصور ذلك، كلمونا كلاما علميا واحترموا عقولنا. والله بالحرف الواحد يقولون هذا الكلام، والله إن عذاب القبر حق، وإن نعيم القبر حق، وإن ما كان من أهل الكهف ومن نومهم ما يزيد على 300 سنة إنه الحق بعينه، نؤمن به ونسلم تسليما عظيما ونسبح بحمد الله الذي أماتهم هذه المدة ثم بعثهم بعدها. أقول للشباب كونوا على حذر يا أبنائي ويا بناتي مما يقدم على الشاشات في هذا الزمان من أناس لا يتقون الله فيكم ويريدون أن يشككوكم في دينكم وأن يشككوكم في عذاب القبر. الثابت بالكتاب والثابت بالسنة، نعم ثابت بالكتاب والسنة، غاية الأمر أن عذاب القبر ونعيم القبر وما يجري في القبر أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ليس لدينا القدرة على تصور ما يجري في القبر. نعم عالم آخر له أسراره له قانونه، فاتقوا الله تبارك وتعالى فيما أخبر به نبيكم وفيما أخبر به رب العزة عز وجل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فين؟ في الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحاديث الحبيب المصطفى ثابتة صحيحة تؤكد عذاب القبر، فآمنوا يرحمكم الله وكونوا على حذر من هؤلاء المضللين الذين لا يريدون لكم خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم. وأخيرا نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وكل أعمالنا، وأن يجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وهو راض عنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القرآن نهديكم هدية
مطلقا مش أحبه، بس لابد على النقيض ان انا افعل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل والقسط والبر. كل الحاجات اللي حضرتك اتكلمت عنها دي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما تفضل الشيخ احمد في البدايه، اكل من طعام المشركين وتوضا من مائهم وزارهم وعادهم وكان يعدل ويبسط معهم ودعا لهم زي الحديث اللي قلناه حاليا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوه في ذلك، استطاع ان يوجه محبته لعشيرته واقربائه ومن هم على الكفر الى دعوتهم الى الله عز وجل. يعني انا لو ليا جار نصراني وانا شايف ان هو انسان كويس وانسان محترم ومعاملته كويسه، يتوجه احترامي لهذه الشخصيه الى حبي للاسلام له، ان انا ابقى نفسي ان الراجل ده يسلم واشفق عليه واخذ كل سبيل للاخذ بقلبه لدين الله عز وجل.
صحيح.
طب تجوزت نصرانيه، تزوجتها وحصل بيني وبينها الفه وغير ذلك، كل ذلك هذا الحب الفطري الذي لا يستطيع ان يملك قلبه فيه، ده حب اسمه حب فطري، حب جبلي. هذا الحب الجبلي يتوجه لدعوتها لدين الله عز وجل.
والحرص يعني فضلتك يا شيخ محمد لما انت
لا فضلتك ما ينفعش
يا شيخ محمد ربنا يحفظك، لما حضرتك دعوت او يعني بررت هؤلاء اللي عندك في السيرجن سكيلز دي بررتهم، انت كنت تقصد انك تبين لهم الدين او تدعوهم الى الله او تبين لهم محاسن الاسلام؟
بلا شك.
يعني النبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك عشان يعني اكلهم احسن اليهم، برهم عشان يحسسهم ان هذا هو الاسلام، كانه يقول بلسان العمل هذا هو الاسلام.
صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تدبرنا في سنته وفي افعاله نرى انه لم يكن هدفه اقامه الحجه،
نعم،
بل كان هدفه ان ياخذ بقلوب الناس الى الله عز وجل. فالمسألة دي لو في قلب الإنسان أصلا معاملته هتختلف. في فرق ان انا رايح لواحد عشان اقنعه الحجة واعرفه الاسلام هو الحق وان انت كافر وان انت مشرك وان انت داخل النار, وان انا بقول له الاسلام هو ما يليق بك, انت اصلا مكانك هنا بيننا, انت تبقى مسلم, انت انسان كويس, انت المفروض تبقى بين المسلمين لتعضد هذا الدين. فده هو الفرق المحوري اللي لابد ان احنا نحطه. في نقطة حضرتك ذكرتها اللي هي نقطة الصحبة, ودي نقطة محورية, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. مش معنى ان هو زميلي ان هو صاحبي, فرق بين الزميل والصديق. الصديق ده اللي هو انا بروح وبخرج معاه وباجي وبناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونهزر مع بعض, ده صديق, ده لا يكون الا مش بس مسلم, ده مؤمن. يعني حتى ما ينفعش ان انا اصاحب مسلم عاصي, لان المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. فحتى لو عاصي انا احاول اقلل من احتكاكي به, لان زي ما حضرتك تفضلت في حلقات سابقه وذكرت البيئه الايمانيه, هي دي البيئه. ما ينفعش يبقى بيئتي هو صاحبي اللي هو على معصيه, كذلك فمن بالك بالكفر والعياذ بالله. ما ينفعش يبقى صاحبي, لكن يبقى زميلي اللي انا بتعامل معاه زي ما حضرتك قلت بشياكه ولباقه, ولما يتجوز اقول له الف مبروك, ولما يخلف اقول له ربنا يعزك, اي يعزك بالاسلام من جوايا, يعني ادعي له ان ربنا يعزه بالاسلام.
طب العلاقات الاجتماعيه دكتور محمد, يعني مثلا سعد بن معاذ لما يهود بني قريظه قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ, لان كان العلاقه بينهم قويه.
ايوه, لانه كان حليف في الجاهليه.
يعني اقصد ايه, اقصد ان فعلا ثبت ان كان في علاقات, يعني
أيوة بلا شك.
هم يظنون ان البر سيتحول الى ولاء.
احسنت, ولكنه نزل على
الحكم ان لا ولاء, انما في بر حاجه تانية. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما جار ابن جار يهودي, النبي عليه الصلاه والسلام كل ده بر, انه يحرص عليه, انه يعطيه الطعام كما تفضل, انه لما دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول له كل لا اله الا الله, ويفضل النبي عند راسه. يعني انا متخيل, انا بتخيل والله يا دكتور محمد عفوا في عطل الكلام, والنبي بيطرق الباب عليه, الوالد اليهودي مشغول بابنه, فوجئ ان النبي اللي هو المفروض كان بيؤذيه او بيضايقه بيخبط عليه, هو جاي ليه دلوقتي وانا لوحدي, عاوز اعمل فيها حاجه, جئتك في هذا المريض الذي عندك, ويدخل النبي اصلا وكل لا اله الا الله. فالميراث الذي غزا به النبي عليه الصلاه والسلام قلب هذا اليهودي دفعه ان يقول لابنه يا بني
اطع
ابا القاسم. خرج النبي بقى, هو ده بقى القلب المحب. خرج النبي يتهلل وجهه كانه مذهبه, كانما فقع في وجه حبات الرمان, كانه فرقه قمر يقول الحمد لله الذي نجاه بي. ده الواقف قدام النار حاجز, اي حد عاوز يدخل ابعده. هو ده الطريق.
يعني البر لا يستلزم التحابب والتوادد.
بالظبط, ودي النقطه اللي الانسان لابد يحرص عليها, يحرص على قلبه من الحب ومن الولاء المحرم. وافعل ما شئت من البر والقسط الذي امرك الله عز وجل به. لذلك انا دايما بقول ان لابد الشباب يتعلموا ذلك. لابد
احنا سيدنا عمر رضي الله عنه لما اشترى العباءة للنبي صلى الله عليه وسلم, والنبي كره هذه العباية للون او الوصف فيها, اهداها عمر لاخيه, اهداها عمر لاخيه, والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من هدايا الملوك. كانوا اذا اهدوا اليه هدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. دي من الحياة اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم عايشها. من ضمن الحاجات اللطيفة جدا لو قفت عليها اصلا في مسألة علاقة المسلم بغير المسلم في المجتمع, هي حماية المسلم لغير المسلم. يعني ابن حزم بينقل في مراتب الإجماع, إجماع الأمة على أنه لو أراد أحد من غير المسلمين أنه يعني يؤذي أهل الذمة في بلادنا, قال أن احنا يعني نبذل دماءنا وأموالنا. صحيح. دون أهل الذمة. صحيح. كما فعل طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مع التتار, لما قال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. بل حتى ان بعض الفقهاء استحسنوا ان بعض الصدقات تذهب لهؤلاء اذا كانوا فقراء, وهذا فعل عمر وغير من الصحابه. تحس من النصوص دايما ان كانت في علاقه طيبه جدا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم, حياه اجتماعيه داخله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم انت بروهم وتقسطوا اليه.
قول الله الا ان تفعلوا الى اولئكم معروفا.
مش احنا عملنا الكلام ده
في قول المفسرين ده, او ليك قريب يهودي او
صحيح. والسنه
احنا عملنا الكلام ده ايام الثورات.
صحيح, والسنه اصلا مليئه بذلك يا دكتور عبد الرحمن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام طبعا انتوا عارفين ان هو خد الدرع بتاعه ورهنه عند يهودي, وكان بياخد اسلحه من الكفار يستعين بها في الحرب. لما دخل المدينه اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان كتب وثيقه مع اليهود, وكان فيها ان كل اهل المنطقه بيقوموا بما عندهم من الامور, لو واحد عليه دين, لو واحد عليه ديه, لو كذلك يقوم بها اول المجموعه بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الانصار المجموعات, وكل مجموعه منهم اليهود في الوثيقه ان اذا مجموعه من هذه المجموعات عجزت عن ديه او غير ذلك يقوم بها المجموعه الاخرى تكافلهم. فاليهود عندهم رجل قتل رجل وعليه ديه, ولم يستطع اليهود أن يدفعوا الدية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بدفع الدية، والعكس كذلك. وده كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليهود يريد منهم أن يعينوه في قضاء الدية، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهم رفضوا، وكان ده سبب بعد ذلك خلافات بينهم
لما أرادوا قتله.
آه صحيح. فقصد الأمور اللي هي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أوثق أمور وأكثر أمور نقدر نرجع ليها في معرفة
النبي. حط تعاملهم في الدستور، فأول دستور
بالضبط هو وثيقة المدينة، وإن اختلف في ثبوتها لكن تعتبر هي الوثيقة التي نرجع إليها في التعامل مع الكفار.
طب الصور دي يا دكتور محمد هي أنا شايف في اجتهادي من أفضل الأشياء اللي بتبين سماحة الإسلام. يعني كلمة سماحة الإسلام مش بنضحك بيها على الناس، ده واقع فعلا.
صحيح بلا شك،
ده دين فعلا، إن هو دين سامح، مش بنضحك على الناس اللي دخلهم. فحرك لو تذكر للناس فعلا امثله من هذه عشان تعرف الناس فعلا يعني ايه بر النبي عمله عمليا
عليه الصلاه والسلام. هو فعلا الامور واسعه جدا لو احنا اتكلمنا فيها يعني يطول فيها المقام، لكن انا عايز اختصر في امور مهمه جدا. ان احنا لابد نفرق بين ان في ثلاث امور، في حاجه ليست من الولاء ولكن هي من البر والقسط، دي لابد احنا نتعلم، زي البيع والشراء والزياره وعياده المريض وقبول الهديه واهداؤهم والزواج منهم، كل دي من البر والقسط المباح. وفي امور هي من التشبه او من الامور الولاء المحرم، منها زي مثلا تشبه بهم فيما هو من شعائر الكفر الظاهره، او تشبه بهم في لباسهم وغير ذلك. يعني ناس كتير تبهر مثلا بالمغني الفلاني الاجنبي ويروح يلبس زيه، والكلام ده الكلام ده هو حرام بلا شك. انت ليه خليك تتشبه بغير مسلم؟ انت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، لك في الصحابه القدوه، لابد هؤلاء يكونوا هم قدوتك، لكن مش معنى ذلك انك انت تروح تقتله مثلا، دي حاجه ودي حاجه. فلابد الانسان يحتاط لدينه، يتعلم دينه صح. لذلك انا بكرر المساله دي، لابد على الشباب المسلم ان يتعلم ما هو الولاء، ما هو البراء، ما هي الموده، ما هو الحب. هذه امور تعلم، لانها مش هتيجي بالعقل. يعني مش هقول لواحد ايه خد بالك انت اعمل البر والقسط وما تعملش المودة والولاء فهو كده عرف، لا هو كده ما عرفش حاجة، هو عايز يتعلم ما هي الصور التي تدخل في ذلك، ما هي الصور التي تدخل في ذلك. وده أمر يعني يجب على دعاء الله سبحانه وتعالى، وده بنذكر به أنفسنا أولا. يعني
هل يجوز دخولهم المساجد يا شيخنا؟
قبل شك دخول المساجد ما فيش فيه أي مشكلة ولا أي حرج، بل إن دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ورد نجران وثبت عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد من الوفود في المسجد وقال المسجد أرق لقلوبهم، يعني المسجد يرقق قلوب هؤلاء.
حبس النبي ثمامة بن أثال ثلاثة أيام في المسجد
بالضبط. ولما حبس ثمامة كان الهدف أيضا أن هو يرى المعاملة الجميلة بين المسلمين. أصلا لو نتدبر في هذه القصة، هو أصلا كان خارج للعمرة، يعني ثمامة كان خارج للعمرة في الجاهلية، هو رجل محب للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرقق قلبه وضعه في أكثر مكان في عبادة في المسجد النبوي، ليرى عبادة الصحابة وقيامهم بين يدي الله وبقائهم، فيعلم أنه دين الحق. لذلك حتى هند بنت عتبة لما رأت الصحابة ليلة فتح مكة قالت ما عبد الله كما عبد في هذه الليلة. فالناس كانوا فاهمين المسألة دي، وكانت تؤثر في قلوبهم. سيدنا أبو بكر لما خرج يعبد الله عز وجل في فناء داره وبكى حتى أثر في فتن الناس، فتن النساء وفتن الصبيان من بكائه بين يدي الله. فمش بس المسألة معاملة، بل هي حياة كاملة، عبادة ودعوة وإهداء وكل شيء أمامكم يؤثر فيه.
من عجيب النصوص في كتاب الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
وأسيرا.
من الكلمات الجميلة أنا يعني سرقتها من الدكتور عبد الرحمن في أحد الجولات الدعوية، كنا في الغردقة وكان بيتكلم برضو في هذا الإطار، فذكر هذه الآية وقال سبحانه وهذا الأسير كان من لحظات يمسك السيف ليقاتلك، ولما وقع في الأسر ربنا سبحانه وتعالى خفف عذاب القيامة وأهوال القيامة على من أحسن إلى هذا الأسير.
انت بتأكله من الأكل بتحبه
ما شاء الله،
هدي الجمبري هدي الجمبري هدي الكباب وكفتة هات الكباب وكفتة. أنا أذكر معلش يا دكتور محمد هتعدى على حضرتك، أنا أذكر موقف والله تذكرته الآن سبحان الله. كنت في مطار زيورخ في سويسرا، وانا قاعد بقدر الله معايا كيس فيه كمثرى، ما باكلش عندهم الا فاكهه او سمك مدبوع على الشارع الاسلاميه. فطلعت كمثرايه اكلها وانا في المطار لوحدي كده، كنت لابس ثوب برضو كده وقاعد وشي للازاز عشان المطار كله فساد، فطلعت كمثرايه اكلها، والكمثرايه انت عارفين عامل زي القنبله كده فيها فتيل من فوق كده، ويعني فطلعت كمثرايه اكلها. فانا قاعد على كرسي مش واخد بالي، في بنت صغيره عيله حوالي 3 سنوات قاعده قدام ابوها وامها وبتاكل، بتبص عليا. فانت طبيعي لو العيل الصغير بيبص عليك وانت بتاكل بتطلع له، فانا بغلف الكمتريه البنت بصت
قلت له من زيوري خير،
فرحت انا مطلع كمتريه وبعملها البنت كده،
مطلع قنبله بقى
يعني. اول ما عملت كده والبنت لسه هتتحرك عليا بفطرتها، لقيت الام راحت عامله كده ماسكه البنت جابت. انا فهمت بقى اسلاموفوبيا عملي، خايفه مني، ما هو ده قنبله موقوته، اول ما البنت تقرب مني اتك على زرار افجر البتاع اللي فيه. اعمل ايه يا ربي؟ طب انا عارف دول بيتكلموا سويسرا شويه فرنسي وشويه هنا الماني ومش عارف مش عارف اكلمهم ايه. فشويه وانا قاعد كده البنت عينها عليا يمين شمال، الام تشغلها باي طريقه تجيها بيض، مفيش. طلعت لها لابتوب وجابت لها لعبه والبنت قاعده تلعب تلعب كده وتبص لي، اهو انا عامل لكم متراكب. كل ما فجاه والله يا اخوانا فجاه بدون اي مقدمات الام انشغلت مع زوجها، راحت البنت جاريه عليا وخدت الكمبيوتر بصت لقيتها فين؟ قدامي وفي ايدها قنبله. راحت راجعه لامها اتاكدت الحمد لله لا قنبله ولا بتاع. البنت كانت انا قلت لها كلمه واحده بس من بعيد كده، ازمه يدوتها دي زي بنتي
ان شاء الله.
شويه بقى والبنت بدات تيجي وبدا بقى يحصل ود يعني، او يعني صحبه لا مش ولا. البنت تجري وتروح وتسال سؤال، تسالني على لحيتي انت ملتحي ليه؟ انت لابس كده ليه؟ انا عارف ان الاسئله دي مش من البنت وانا جاوبها باسلوب كويس، بس انا بحب نبي، احاول اقول لها باسلوب انجليزي كده باسلوب بسيط، بحب نبي فانا لابس زيه، انا سيدنا النبي بتاعي اللي بحبه كان كده. والله كنا قبل ما امشي انا كنت قاعد يعني نص ساعه، لقيت الاب جاي وهو والام وقال كلمات ثناء في الاسلام انا ما اعرفش عدها،
سبحان الله،
بمجرد ان انا عملت موقف هم حبوا في الاسلام. انت عالجت الان، عالجت الان ببر، عالجت الان كلمه اسلاموفوبيا
صحيح.
فنسال الله ان يستعملنا في مرضاته.
وهذه النقطة المهمة جدا، ان دايما مهما الاعلام شوه الاسلام او شوه المسلمين او غيره، نحن جنود الله على الارض، لابد ان انت المسلم، انت النموذج، لابد بافعالك وقدوتك واحسانك وخلقك تبين للناس ما هو الاسلام. الاسلام يجسد في الاشخاص، لذلك الله سبحانه وتعالى قال ذلك في سورة البينة، حتى تأتيهم البينة مين؟ رسول من الله. البينة هي رسول يمشي في الاسواق وياكل الطعام، ياكل الطعام مش الاسواق، هذه هي البينه.
الاسواق كلها مشركين في الوقت
بالضبط. فكذلك نحن البينه الاسلام الان بعد انقطاع النبوه، المسلمون هم البينه، هم الذين يقومون على الناس الحجه من الله عز وجل، ليس لاجل اقامه الحجه ولكن لاجل الاخذ بقلوبهم لله عز وجل.
كان دايما كلمه يقولها الدكتور حازم، ان اكبر مانع من دخول غير المسلمين في الاسلام هم
المسلمون.
يعني مش حتى تاتيهم البينه صحف، لا، رسول
يتلو الصحف،
قرآن يمشي على الأرض وقرآن يتلو.
ما شاء الله. دكتور محمد، من روائع الصور اللي احنا برضو بنقراها في سيرة النبي وفي سنته مرور اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له السلام عليك يا محمد، أي الموت. وكان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء عجيب، رد الفعل دل فإنما يدل زي ما كان فضيلة الشيخ محمد السيوني الآن بيذكر، الصبر، صبر على حد في يوم من الايام اذاني منهم،
صحيح.
صبر على هذا الاذى، وده بيتهيألي كان نموذج من النماذج العاليه جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها. حتى السيده عائشه لما غضبت وقالت بل السلام عليك واللعنه، قال يا عائشه
اهلا يا عائشه،
يعني عليك بالرفق، ويرشدها النبي صلى الله عليه وسلم.
رفق مع مين؟ رفق مع مين؟ مع اليهود.
مع اليهود
صحيح.
ده انت لما تعوز تشتم واحد تقول له انت يهودي يا اخي،
تعالوا الى اوليائكم
ومع ذلك
نعم وصيه بانك انت التلت بتاع ورثك توصي بيه. فالمفسرين اختلفوا على قولين، قول قالوا الى اوليائكم يعني الصحابه اللي كان بينكم مؤخرا في الهجره، اديله من يعني اوصي بتلت ورث الدكتور،
جزء من
تلت ورث الدكتور احمد جوده، وفي جزء ما ان شاء الله نحيي هذه السنه، وجزء تاني قال لا ده لو ليك قريب يهودي او نصراني او ولا تتوارثان لا يجوز التوارث، اديله من الثلث الوصيه بتاعتك
ان شاء الله.
هي في وقت غزوه الاحزاب اللي كانوا بيحاربونا اليهود بني قريظه كانوا بيحاربونا فيه.
ايوه صحيح. هي نقطه يا دكتور حازم كما تفضلت، ان المسلم في ميزه كبيره جدا جدا، وهو انه منضبط بعقيدته، اللي هي الشيخ احمد تفضل وقالها، مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم في المقامات اللي الشيخ ذكرها بتاعه الصبر دي كلها في مقامات الدعوه الى الله عز وجل. فلابد المسلم يعرف انا في وقت سلم ولا في وقت حرب، انا في مقام دعوه ولا في مقام جهاد. فأنا وأنا في مقام الدعوة بتعامل كداعية إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو داعية إلى الله
كما اصطبر من المسلم أو المنافق أو الأعرابي كان يصبر من
غير المسلم ده بيحاربني ولا بيحاربنيه
بالضبط. يعني والوقت وقت حرب الوقت
من رحمة من الله لنت
بالضبط
واغلظ عليه
بالضبط.
يعني مقام الدعوة يختلف عن مقام الجهاد
بالضبط. ومسألة الصبر دي كلها هتلاقيها في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون مزمما عصينا ودينه قلينا فيقول إنما يسبون مزمما وأنا محمد. كان يقولون السلام عليك يقولوا عليكم. كانوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الكفار ووضع على رأسه التراب فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل دخل بيته ونفضت ابنته التراب عن وجهه فقال يا بني لا تحزني فإن الله ناصر أباك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على ذلك صبرا شديدا.
هذه سماحة الإسلام.
الحلقة هتخلص
الحلقة خلصت
شيخ محمد بسيري المفروض بيظهر بقى في الوقت ده.
عاوز اقول حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهداية
صحيح.
اللهم اهدي دوسا وقت بهم اللهم
اهدي بيولوجيا عندك يا شيخ محمد جاي
اللهم اهدي ابي هريرة
ان شاء الله جزاكم الله خيرا. كل دي طبعا صور من سماحة الاسلام
والامام القائم يقول اذا سلم عليك ترد عليه السلام
على قول بعض اهل
العلم
ان شاء الله ان شاء الله. هذه السماحه اللي ينبغي ان هي تفعل في مجتمعاتنا سماحه وحسن تعامل بر وقسط كما قال النبي محمد كما قال ربنا تبارك وتعالى. اظن راينا النهارده صور كثيره جدا من التعامل النبوي الراقي مع غير المسلمين. يا رب نكون اتعلمنا حاجه جديده ويا رب ان احنا نطبق ده عملي في مجتمعاتنا
يعني عشان مجتمعاتنا دايما وكنديات
تفضل شيخ في امن وامان وسلام. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
من اجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبه والموده والسقى.